أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عصمة الأنبياء، صفحة 230 من هذه النسخة. كان الكلام في الدرس الرابع والعشرين من كتاب دروس في العقيدة الإسلامية للشيخ المصباح، أي الدرس الرابع من الجزء الثاني. كان الكلام في عصمة الأنبياء، ووصلنا إلى هذا المقطع الذي سنبحث فيه عن عصمة الأنبياء بالخصوص، ومدى تنزيه الأنبياء عن ارتكاب المعاصي والذنوب. توجد عدة أقوال في عصمة الأنبياء. المصنف ذكر منها خمسة أقوال بنحو الاختصار وبنحو الإشارة. القول الأول هو للشيعة الإمامية. هذا القول يرى أن الأنبياء معصومون من حين الولادة إلى حين الوفاة، معصومون من جميع الذنوب صغيرها وكبيرها، كما أن المعصية لا تصدر منهم سهوا فضلا عن العمد. هذا هو القول الأول. القول الثاني على طرفي نقيض مع قول الشيعة الإمامية. القول الثاني للحشوية، يقول أصلا الأنبياء ليسوا معصومين، فهم ينكرون عصمة الأنبياء ويذهبون حتى إلى إمكان صدور المعصية من الأنبياء عمدا وحتى في فترة نبوتهم. هذا قول الحشوية، وسمي الحشوية حشوية لأنهم يحشون الأحاديث التي لا أصل لها المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله. القول الثالث في عصمة الأنبياء، يقول الأنبياء معصومون من الكبائر فقط، وأما الصغائر فهم غير معصومين عنها. القول الرابع، يقول الأنبياء معصومون ولكن من حين البلوغ، لا من حين الولادة كما يقول الشيعة الإمامية. القول الخامس والأخير، يقول الأنبياء معصومون لا من حين الولادة كما يقول الإمامية، ولا من حين البلوغ كما يقول غيرهم، بل من حين الدعوة، من حين النبوة. واضح، بمجرد أن يتسنم مقام النبوة يكون معصوم. هذه أقوال خمسة. لكن قبل البحث عن عصمة الأنبياء، الشيخ المصباح أيده الله وحفظاه يشير إلى ثلاث ملاحظات مهمة ورئيسية في الباب ينبغي أن نلتفت إليها. هذه ملاحظات رئيسية وجوهرية سنحتاج إليها في بحوثنا اللاحقة. الملاحظة الأولى، ماذا نقصد بعصمة الأنبياء وماذا نعني؟ يوجد معنيان. المعنى الأول، عدم صدور المعصية، عدم ارتكاب المعصية. والمعنى الثاني، عدم ارتكاب المعصية وعدم صدور المعصية بسبب الملكة الباعثة على ترك ذلك. التفت جيدا. المعنى الأول، لو قلنا إن الأنبياء معصومون بمعنى أنهم لم يرتكبوا المعاصي، هذا حتى غير الأنبياء يحصل في حقهم، خصوصا الشخص الذي لم يعش مدة طويلة، كم يوم ومات، ربما لم يرتكب. بل هذا موجود في حق بعض الأولياء، يقال أن السيد أحمد الخونساري رحمة الله عليه المدفون بالحرم هنا عند السيدة المعصومة، يقال أنه وصل إلى مرحلة العصمة العملية، يعني عملا لم يعص الله عز وجل. هناك عندنا عصمات كثيرة، عصمة زينب سلام الله عليها، عصمة العباس، عصمة غير استكفائية خلاف العصمة الاستكفائية، عصمة المعصوم عصمة استكفائية يستغني عن الآخرين، بينما غيرهم عصمته غير استكفائية. على كل حال هؤلاء معصومون، كلامنا حتى في غير المعصوم، ربما لا تقع منه المعصية، هذا طفل صغير يموت ولم يعص الله عز وجل، عاش، أو هذا رضيع كم يوم ومات، لم يصدر ولم تصدر منه معصية. فلو قلنا أن المراد من العصمة عدم صدور المعصية، يلزم دخول الكثير من الأفراد في معنى العصمة، لكن التحقيق أن العصمة هي عبارة عن عدم صدور المعصية عن ملكة، توجد ملكة راسخة في النفس تمنع الإنسان من ارتكاب المعصية. أتي بمثال توضيحي. الآن الإنسان العاقل يستطيع أن يكشف عورته للناس ويخرج عاريا أو لا يستطيع؟ يستطيع، لكنه لا يفعل. لماذا؟ لأنه يتقزز من ذلك ويرى من الحرام ومن العيب أن يخرج كاشفا عورته. أو مثلا يتناول السم، يستطيع أن يتناول السم أو لا؟ يستطيع، لكنه لا يقدم على ذلك، يرى قبحه. كذلك المعصوم يرى أن المعاصي كالسم وككشف العورة فيمتنع عن ذلك. فعدم صدور المعصية ناشئ من ملكة، واضح؟ بخلاف أحيانا قد يكون طفل ما يكشف عورته وفي نفس الوقت لا يرى أنها عيبا، واضح؟ فعدم كشف العورة أو عدم تناول السم لا يعني أنه لديه ملكة نفسانية راسخة تحول بينه وبين أكل السم وكشف العورة. هذه الملاحظة الأولى ينبغي أن تؤخذ في الحسبان. الملاحظة الثانية، يلزم من عصمة الأنبياء ترك الأعمال المحرمة في نفس شريعة النبي لا في شريعة غيره من الأنبياء. الشريعة فيها أحكام إلزامية وفيها ماذا؟ أحكام ترخيصية، هذه سنأتي لها إن شاء الله في النقطة الثالثة. الشرائع السماوية تختلف فيما بينها، مثلا قوله عز وجل فاقتلوا أنفسكم في سورة البقرة، الله عز وجل شرع على بني إسرائيل في حقبة معينة أن يكون تطهيرهم لأنفسهم بقتل أنفسهم، لكن هذا انتحار في شريعة سيدنا محمد صلى الله عليه وآله. فلو أقدم شخص وقتل نفسه في تلك الحقبة الزمنية، لا نقول إنه في جهنم وفي النار، لأنه في حقبتنا أن الذي يقتل نفسه يذهب إلى النار. المراد من العصمة ترك الأعمال المحرمة في نفس شريعة النبي لا في جميع الشرائع، واضح؟ لكن شريعة تنسخ شريعة، شريعة عيسى نسخت شريعة موسى، وشريعة محمد صلى الله عليه وآله نسخت شريعة موسى وعيسى، واضح؟ أقرت بعض الأمور في شريعة موسى وعيسى وألغت ونسخت بعض الأمور في تلك الشرائع، واضح؟ النقطة الثالثة والملاحظة الثالثة والأخيرة، الأحكام الشرعية التكليفية خمسة كما تعلم، هي الوجوب والاستحباب، الحرمة والكراهة والإباحة، خمسة. هذه الأحكام الخمسة منها ما هو إلزامي ومنها ما هو ترخيصي. الوجوب أنت ملزم بالإتيان به، مثل وجوب الصلاة والزكاة والحج، أنت ملزم فرض. والحرمة كحرمة شرب الخمر والزنا والربا، ماذا؟ أنت ملزم بتركه، فإذا يوجد إلزام. يشترك الوجوب والحرمة في الإلزام، لكن متعلق الإلزام يختلف، إما أن تكون ملزم بالإتيان فيكون وجوب، وإما أن تكون ملزم بالترك فيكون حرمة. إذا أنت ملزم بالترك يكون هذا الشيء محرم أن تأتي به، فيقال للوجوب والحرمة أحكام إلزامية، بخلاف الاستحباب يمكن أن تأتي به ويمكن أن تتركه مثل صلاة الليل، لكن الأرجح أن تأتي به. الكراهة ممكن أن تأتي به وممكن أن تتركه، لكن الأرجح أن تتركه. ومثل لبس الخاتم في اليسار مكروه، وعندنا الإباحة، ممكن الترك وممكن الفعل ولا ترجيح لأحدهما، يتساوى الترك مع الفعل. فيقال لمثل هذه الأحكام الثلاثة، الاستحباب والكراهة والإباحة، يقال لها أحكام ترخيصية. إذا فهمت هذه المقدمة نأتي إلى الملاحظة الثالثة، الذي ينافي العصمة، ترك الأحكام الترخيصية أم ترك الأحكام الإلزامية؟ مخالفة الأحكام الإلزامية أم مخالفة الأحكام الترخيصية؟ الذي ينافي العصمة مخالفة الأحكام الإلزامية، يعني النبي لو ترك الواجب أو فعل المحرم كان هذا العمل مخالفا للعصمة، وأما لو ترك المستحب أو جاء بالمكروه أو فعل المباح أو ترك المباح، هذا لا يقدح في عصمته. واضح؟ هذه النقطة جدا هامة، سنستفيد منها في الإجابة على الكثير من الإشكالات، أن الذي يقدح في عصمة المعصوم إنما هو مخالفة الأحكام الإلزامية، وأما مخالفة الأحكام الترخيصية فلا يقدح في ماذا؟ فلا يقدح في عصمة الأنبياء. واضح؟ نقرأ هذا المقدار، وهذا الكلام كما هو جار في عصمة الأنبياء جار في عصمة الأئمة. عصمة الأنبياء، هناك خلاف بين الفرق الإسلامية حول مدى تنزيه الأنبياء عن ارتكاب المعاصي والذنوب. نذكر كم قول؟ خمسة. القول الأول، فشيعة الإمامية يعتقدون بأن الأنبياء معصومون من جميع المعاصي صغيرها وكبيرها، في مقابل من قال بعصمتهم في خصوص الكبائر، من حين الولادة حتى الوفاة، في مقابل من قال أنهم معصومون ماذا؟ من البلوغ أو من حين النبوة، فلا تصدر منهم المعصية حتى سهوا ونسيانا، في مقابل من قال أنهم معصومون عمدا، عن العمد، عن المخالفة العمدية، وأما المخالفة السهوية والنسيان فهم غير معصومون عنها. إذن في القول الأول بيّن عصمة الأنبياء مطلقا عند ماذا؟ الشيعة الإمامية في مقابل بقية الأقوال. الآن نتكلم عن الأقوال الأخرى الأربعة، ولكن هناك فرقة الأولى، هذا القول الثاني، تذهب إلى عصمة الأنبياء من الكبائر فحسب، أما الصغائر غير معصومين منها. القول الثالث، وبعضهم يعني وبعض الفرق الأخرى من حيث البلوغ، خطأ مطبعي، من حين البلوغ مو من حيث البلوغ، من حين البلوغ. قول الرابع، وبعضهم من حين النبوة، يعني وذهب بعضهم إلى عصمة الأنبياء من حين النبوة. القول الخامس والأخير، ونقل عن بعض الفرق من أهل السنة وهم الحشوية وبعض أهل الحديث. من هم الحشوية؟ سموا بالحشوية لأنهم يحشون الأحاديث التي لا أصل لها في الأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله. يمكن تراجع الملل والنحل الجزء الأول صفحة 124 للشيخ السبحاني. يعني يحشون الأحاديث، يدسون السم في العسل، الأحاديث يخلطون بينها صحيحة ضعيفة لها أصل ليس لها أصل، يخلطونها ويحشونها حشوا. نسب إليهم، نقل عنهم أنهم ينكرون عصمة الأنبياء تماما. من قال أن الأنبياء معصومون؟ لا، مو معصومين، واضح. ولا هذا الاتجاه موجود، لذلك عند الحنابلة بعضهم أهل الحديث الحنابلة، وبعضهم في العقائد يتبعون ابن تيمية، بعض الوهابية وغيره عندهم هكذا. من المسلمات أن الأنبياء فضلا عن غير الأنبياء ليسوا معصومين. بعض العامة ذهب إلى أن الأنبياء معصومين في خصوص التشريع، يعني في خصوص تبليغ الأحكام الشرعية، وأما في شؤون حياتهم ليسوا بمعصومين. واضح. نحن نقول مطلقا في التشريع وغير التشريع. عموما يا أخي، إنهم ينكرون عصمة الأنبياء تماما ويذهبون إلى إنكار صدور المعصية من الأنبياء عمدا حتى في فترة نبوتهم. وقبل البحث في إثبات عصمة الأنبياء عليهم السلام، تلزمنا الإشارة إلى بعض الملاحظات. عليه السلام كاتبين، المفروض عليهم السلام. الأولى، لا نعني بعصمة الأنبياء أو غيرهم غير الأنبياء مثل الأئمة عدم ارتكاب المعصية فحسب، إذ من الممكن أن لا يرتكب الفرد العادي معصية خلال عمره كله، وخاصة لو كان عمره قصيرا، بل نعني به توفره على ملكته، يعني توفر النبي على ملكة نفسانية قوية تمنعه من ارتكاب المعصية حتى في أشد الظروف. هذه الملكة وهي ملكة تحصل من وعي النبي التام والدائم بقبح المعصية وإرادة قوية على ضبط الميول النفسية. وبما أن هذه الملكة لا تتحقق إلا بعناية إلهية خاصة، لذلك تنسب فاعليتها إلى الله تعالى. هناك كما يدعي الإمامية أيضا، كما ندعي نقول، الله عز وجل عصم الأنبياء وعصم الأئمة. قد تقول إذا عصمهم يعني أجبرهم، وما دام أجبرهم لا امتياز لهم على غيرهم، مثل الملائكة، الله خلقهم عقل محض لا فخر له. فإذا كان الله عز وجل عصم الأنبياء والأئمة فلا فخر لهم. نقول صحيح الله عز وجل عصم الأنبياء، لكن لا بمعنى أنه أجبرهم على أن لا يرتكبوا المعاصي، لا يا أخي، بمعنى أن الله عز وجل ضمن صيانتهم، ضمن مساعدتهم على هذه الأمور، لا بمعنى أنه أجبرهم. واضح ولا؟ مثل الآن شخص لا يغتاب ولا يكشف عورته للناس ولا يأكل السم، واضح، باختياره أم هو مجبر؟ باختياره، لكن من خلال تربية أبيه، أبوه ضمن له هذه الأمور التي تهيئه لأن لا يذهب إلى تجارة المخدرات أو الزنا أو المعاصي. واضح ولا؟ الله عز وجل تكفل بهم وضمن صيانتهم. واضح. ولماذا ضمن صيانتهم ولم يضمن صيانة غيرهم؟ لأهليتهم، الله عز وجل اطلع على أهليتهم في عالم الذار. واضح ولا؟ اختبر النفوس، وجد هذه النفوس غير بقية النفوس. واضح ولا؟ نفس الحسين ومن نفس الشمر ويزيد على كل، وهي ملكة تحصل من وعيه التام والدائم بقبح المعصية وإرادة قوية على ضبط الميول النفسية. وبما أن هذه الملكة لا تتحقق إلا بعناية إلهية خاصة، ما هي العناية؟ أنه يضمن لهم الصيانة، لذلك تنسب فاعليتها، فاعلية هذه الملكة، إلى الله تعالى. ويطهركم تطهيرا، الله طهرهم. واضح ولا؟ المصطفاه، الله عز وجل الذي اصطفاه، وإلا فإن الله لا يمنع الإنسان المعصوم عن اقتراف المعصية جبران، واضح ولا ما يجبره على أن لا يقترف ولا يرتكب المعصية، ولا يسلب منه الاختيار، يبقى المعصوم مختار قادر على فعل المعصية لكن لا يفعل. وقد نسبت لله عصمة بعض الأفراد الذين يمتلكون مناصب إلهية كالنبوة والإمامة، بمعنى آخر يعني بمعنى آخر لماذا للعصمة وللاصطفاء، وهو ضمانه عز وجل صيانتهم، عصمتهم بمعنى ضمن صيانتهم. والثانية إن الملاحظة الثانية إنه يلزم من عصمة الشخص ترك الأعمال المحرمة عليه لكن في شريعته، كالمعاصي المحرمة في كل الشرائع، في كل شريعة لابد أن تترك هذه المعاصي، والأعمال التي يحرم ارتكابها في شريعته، في الشريعة التي ينتمي إليها. إذن فلا تنافي عصمة نبي ممارسة العمل الجائز في شريعته لشخصه خاصة، وإن كان نفس هذا العمل محرما في الشريعة السابقة عليه أو سيكون محرما بعد ذلك في الشريعة اللاحقة. واضح. الملاحظة الثالثة، المراد من المعصية التي ينزه المعصوم عن ارتكابها هي خصوص مخالفة الأحكام الإلزامية، وأما مخالفة الأحكام الترخيصية ما أضر، هي العمل الذي يطلق عليه مصطلح الحرام في الفقه، أو ترك العمل الذي يطلق عليه مصطلح الواجب في الفقه. واضح ولا؟ الحرام ما يلزم تركه، الواجب ما يلزم الإتيان به، وأما لفظة المعصية وما يرادف لفظة المعصية أمثال الذنب فإنها تستعمل فيما هو أوسع من ذلك، أم فيما هو أوسع من مخالفة الأحكام الإلزامية. واضح ولا؟ أحيانا المعصية تطرق على مخالفة كل الأحكام سواء كانت إلزامية أو ترخيصية، على ترك الأولى. أحيانا المعصوم عليه السلام لحظة انقطاع عن الله يعتبرها معصية وذنب كبير، فيما هو أوسع من ذلك بما يشمل ترك الأولى. الأولى أن يترك هذا الشيء، هذا مستحى يعني الآن التختم في اليسار مكروه، الأولى أن يتركه. واضح ولا؟ أحيانا يعتبر أنه إذا تختم في اليسار ما ترك هذا معصية ذنب، أو الأولى أن يتختم في اليمين مستحب في الخنصر ترك، هذا ترك الأولى، تستعمل فيما هو أوسع من ذلك بما يشمل ترك الأولى وممارسة مثل هذه الذنوب، يعني التي هي ترك الأولى يعني مخالفة الأحكام غير الإلزامية الترخيصية، لا تنافي العصمة. هذا تمام الكلام في الدرس 24. الدرس 25 من كتاب دروس في العقيدة، أي الدرس 5 من الجزء الثاني من كتاب دروس في العقيدة، الأدلة على عصمة الأنبياء. واضح إن شاء الله. ما هي الأدلة التي تقام على عصمة الأنبياء؟ ذكرنا لكم أن الشيعة الإمامية اليوم يعني يرون أن الأنبياء معصومون مطلقان. يعني ماذا معصومون مطلقان؟ من أول يوم ولدونهم، مثل عيسى حينما تكلم في المهد صبيا إلى أن يختاره الله، من كل المعاصي السهوية والعمدية. لكن يوجد خلاف بين علمائنا الأقدمين كالشيخ الصدوق، يقول أنه أدنى درجات الغلو نفي السهو عن النبي، يعني الذي لا يقول أن النبي يسهو لكن مو في أمور تبليغية، الأمور الحياتية هذا يغالي في حق النبي، وكأنما يريد أن يقول ماذا؟ أنه النبي يسهو لأنه بشر، الله عز وجل جعله يسهو في الأمور العادية حتى يثبت للناس بشرية النبي صلى الله عليه وآله. لكن اليوم من مسلمات الإمامية أن النبي لا يسهو ولا يغفل ولا ينسى، الله عز وجل عصمه بمعنى أنه ضمن له ذلك. واضح. وإلا لو نسى النبي ربما تزعزع ثقة الناس، كيف تقبل كلامه؟ واضح ولا؟ إن قلت يسهو في الأمور الحياتية دون الأمور التبليغية، قد أحيانا الناس ما يفرقون بين الأمور التبليغية الرسالية وبين الأمور العادية، ولو فرقوا فسهوه في الأمور الحياتية يوجد القدح والضعف في الأمور التبليغية. على كل حال، ما هي الأدلة؟ الأدلة على عصمة الأنبياء على نحوين، أدلة عقلية وأدلة نقلية. الشيخ المصباح أيده الله بالنسبة إلى الأدلة العقلية يذكر دليلين، وبالنسبة إلى الأدلة النقلية يذكر ثلاثة أدلة. أما بالنسبة إلى الأدلة العقلية يذكر دليلين، الدليل الأول ناظر إلى التعليم، والدليل الثاني ناظر إلى التربية. ما يقولون وزارة التربية والتعليم؟ واضح لو لا؟ الآية الكريمة ما تقول؟ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب، حتى بعضهم قال يزكيهم ويعلمهم، إشارة إلى مطلب أخلاقي. أولا التخلية، يتخلون على الرذائل، هذا بالتزكية، ثم التحلية، يتحلون بالفضائل من خلال التعليم. أما الدليل العقلي الأول على ماذا؟ على عصمة الأنبياء. ناظر إلى التعليم، التفتوا، ما هو الهدف الأساسي من بعثة الأنبياء؟ هداية الناس. إذن الهدف الأساسي من بعثة الأنبياء هداية البشر، وهداية البشر عن طريق تعليمهم. هذا الهدف الأساسي، تعليم الناس وهداية البشر، ينتقض ولا يكون بصورة أكمل إذا لم يكن النبي معصوما. واضح؟ لأنه عندنا هداية بصورة تامة وبشكل تام، وعندنا هداية ناقصة. الهداية الناقصة إذا كان المعلم يخطئ ويشتبه ويسهى ويسهو وينسى، وعندنا هداية بشكل كامل. ما هي الهداية بشكل كامل؟ الهداية بشكل كامل إذا كان النبي معصوما، بحيث تكون الهداية هداية تامة. واضح؟ وبعبارة أخرى، لو كان سلوك النبي يتنافى مع ماذا؟ لو كان سلوك النبي يتنافى مع، لو كان سلوك النبي صلى الله عليه وآله مخالفا لأقواله، هذا التباين الفاحش بين السلوك والعمل وبين القول واللفظ يوجب زعزعة الثقة في نبوة النبي. ولذلك تجد في الغالب أصحاب المذاهب الباطلة تتنافى أفعالهم مع أقوالهم. إذن النتيجة النهائية، يلزم أن يكون سلوك النبي موافقا ومطابقا لأقواله التي هي على جادة الصواب ولا تجانب الصواب. واضح؟ هذا تمام الكلام في الدليل العقلي الأول. أما الدليل العقلي الثاني فهو ناظر إلى التربية والتزكية. فالنبي كما يجب عليه تعليم الناس وهداية الناس، يجب عليه إيصال الأفراد المؤهلين إلى أعلى مراحل الكمال الإنساني. يعني الأنبياء كما تكفلوا بمهمة التعليم والهداية، كذلك تكفلوا بمهمة التربية والقيادة والتوجيه. ولا شك أن الموجه لا بد أن يكون موجها ومسددا قبل أن يوجه ويسدد. ولذلك يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتأديب نفسه، وليكن تأديبه بفعله قبل أن يكون بقوله. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام الكلام في الأدلة العقلية على عصمة الأنبياء. وأما الأدلة النقلية نتكلم عنها، لكن أولا خلنا نطبق العبارة. الدرس 25، الأدلة على عصمة الأنبياء. المقدمة: الاعتقاد بعصمة الأنبياء من الذنوب والمعاصي العمدية والسهوية من المعتقدات القطعية والمعروفة عند الشيعة، علمها الأئمة الأطهار عليهم السلام لشيعتهم، وناظروا بها مخالفيهم بأساليب مختلفة، ومن المناظرات والاحتجاجات المعروفة في هذا المجال احتجاج الإمام الرضا عليه السلام المذكور في كتب الحديث والتاريخ. طبعا احتجاج الإمام الرضا وغيره من الأئمة يمكن الاطلاع على احتجاجات الأئمة في كتاب شريف هو كتاب الاحتجاج للطبرسي، ذكر فيه احتجاجات الأئمة سلام الله عليهم، يعني مناظرات الأئمة. على كل ولكن هناك خلافا حول نفي السهو والنسيان على الأنبياء في الأمور المباحة والعادية مو في الأمور الشرعية، وقلنا أن الصدوق يثبت أن السهو للنبي لكن في الأمور المباحة والعادية. ولا تخلو ظواهر الآية الروايات المنقولة عن أهل البيت عليهم السلام من اختلاف وتعارض، بعضها يثبت السهو لهم بعضها ينفي، والبحث فيها يحتاج إلى مجال أوسع من هذا الكتاب، بحث خاص في العصمة وفي طبعاً سيد كمال الحيدري له كتاب عن العصمة، العصمة في الكتاب والسنة. على كل وعلى كل حال لا يمكن اعتبارها من المعتقدات الضرورية، اعتبار ماذا؟ سهو النبي وعدم سهو النبي من الاعتقادات الضرورية؟ لا، هذه فيها خلاف، لذلك ليست ضرورية نظرية. ويمكن تقسيم الأدلة التي ذكرت لعصمة الأنبياء عليهم السلام إلى مجموعتين، إحداهما الأدلة العقلية والثانية الأدلة النقلية، وإن كان الاعتماد على الأدلة النقلية أكثر، ونحن هنا نستعرض دليلين عقليين ثم نذكر بعض الأدلة القرآنية. الأدلة العقلية على عصمة الأنبياء دليلان، الأول ناظر إلى الهداية والتعليم، الثاني ناظر إلى التربية والتزكية. خلاصة الدليل الأول، ما هو الغرض الأساس من بعثة الأنبياء؟ هداية الناس. عدم عصمة الأنبياء يناقض هذا الغرض الأساسي هداية الناس، لأن هداية الناس بصورة أكمل لا تتحقق إلا إذا كان النبي معصوما. الدليل العقلي الأول على لزوم عصمة الأنبياء عليهم السلام من ارتكاب المعاصي أن الهدف الأصلي من بعثة الأنبياء هو هداية البشر للحقائق والوظائف التي عينها الله للبشر الأحكام، وفي الواقع أنهم الأنبياء سفراء من الله للبشر، يلزم عليهم هداية الآخرين للطريق المستقيم. فإذا كان هؤلاء السفراء أنفسهم غير ملتزمين بالتعاليم الإلهية، أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون، هو يحتاج إلى هداية كيف يهدي؟ بل مكتوب يعلمون، هذا خطأ مطبعي، بل يعملون بما يخالف محتويات رسالتهم، إذا كان الأنبياء يعملون بما يخالف محتوى الرسالة وهم أنفسهم يخالفون أقوالهم وتعاليمهم، فإن الناس سيرون في عملهم هذا بيانا مخالفا لأقوالهم، وبذلك سوف لا يثقون بأقوالهم أيضا، ونتيجة لذلك سوف لا يتحقق الهدف من بعثتهم بصورة كاملة. ما هو الهدف؟ هداية الناس. إذن فالحكمة واللطف الإلهيان يقتضيان أن يكون الأنبياء معصومين ومنزهين عن المعاصي، بل لا يصدر منهم العمل غير الصالح حتى سهوا ونسيانا، لئلا يحتمل الناس أنهم اتخذوا ادعاء السهو والنسيان مسوغا يعني مجوزا لارتكابهم الذنب والمعصية. الدليل العقل الثاني على عصمة الأنبياء نظر إلى التربية والتزكية. إن الأنبياء كما أنهم مكلفون بإبلاغ محتوى الوحي والرسالة للناس وهدايتهم للطريق المستقيم، كذلك هم مكلفون بالقيام بتزكية الناس وتربيتهم وإصلاحهم وإيصال الأفراد المؤهلين وذوي الاستعداد إلى مرحلة إلى آخر مرحلة من مراحل الكمال الإنساني. وبتعبير آخر، إن على عاتقهم إضافة إلى تكفلهم مهمة التعليم والهداية مهمة التربية والقيادة والتوجيه، ولذلك يقول صلى الله عليه وآله إنما بعثوا لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية أخرى إنما بعثوا بمكارم الأخلاق، مو يتممها، بنفس المكارم. تلك التربية الشاملة التي تشمل حتى أكثر الناس استعدادا وأسماهم درجة، أضعه لا وفقه كل ذي علم عليم، حتى الناس الذين وصلوا إلى درجة عالية يحتاجون إلى من هو أسمى منهم. ولا يستحق مثل هذا المقام الإصلاحي الرفيق، هذا اشتباه مطبعي، الرفيع، إلا أولئك الذين بلغوا أسمى درجات الكمال الإنساني ويمتلكون أكثر الملكات النفسية كمالا، وهي ملكة العصمة. أضف إلى ذلك يا أخي، الآن بعد أن بين أنه بالنسبة إلى التعليم والتربية لا بد أن يكون المربي نموذجا ويقود الناس إلى منتهى الكمال الإنساني، يريد أن يثير ويقول ماذا؟ يقول أن التربية بالفعل أقوى من التربية بالقول. واضح. أضف إلى ذلك أن دور سلوك المربي وأفعاله ربما أكثر تأثيرا من أقواله، مو ربما، يقينا أكثر تأثيرا من أقواله في تربية الآخرين وإصلاحهم. ومن وجدت نقائض، خطأ مطبعي نقائص، النقطة زائدة، ومن وجدت نقائص وعثرات في أفعاله فإن قوله سوف لا يملك التأثير المنشود. إذن فإنما يتحقق الهدف الإلهي من بعثة الأنبياء بصورة كاملة بما هم رب المجتمع ومصلحوه فيما لو كانوا معصومين ومنزهين عن كل انحراف في أقوالهم وأفعالهم. واضح إن شاء الله. أما الأدلة النقلية، يتعرض الشيخ المصباح أيده الله إلى أدلة نقلية ثالثة وكلها من الكتاب الكريم، بعد ما يتطرق إلى أدلة من السنة إلى أدلة من الكتاب الكريم. أما الدليل الأول يا أخي، القرآن الكريم يتكلم عن لسان إبليس، يقول قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ما قال المخلصين، المخلص اسم فاعل، المخلص اسم مفعول، يعني وقع إخلاصه، فالمراد بالمخلص هو الذي أخلصه الله عز وجل. كيف نستدل بهذه الآية على عصمة الأنبياء؟ نقول إبليس لا يطمع حتى في غوايتهم وإهلاكهم، يقول هكذا، يقسم بعزة الله، قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، كل الناس أغويهم إلا عبادك منهم المخلصين، يعني إلا من عبادك المخلصين، هؤلاء المخلصون أنا لا أستطيع. ومتى يكون الشيطان مكبل ولا يستطيع إغواء شخص؟ إذا كان مخلصا من قبل الله وكان معصوما. واضح. هذا أكبر دليل على عصمة الأنبياء، بحيث أن إبليس يعجز، مع أن إبليس لا يعجز إلى سبل، والعجز هنا مو من ناحية ماذا، من ناحية إبليس هو لا يريد، هو يريد لكن لا يقدر. الآية الثانية التي الدليل الثاني، طبعا مو بس هذه الآية، كل الآيات التي فيها عنوان المخلص. الآية الثانية التي يمكن أن يستدل بها على ذلك، الله عز وجل أمر بإطاعة الأنبياء بصورة مطلقة من دون تقييد، قال أطيعوا الأنبياء، ما قال في خصوص التشريع، لم يقال أطيعوا الأنبياء من حين البلوغ، لم يقال أطيعوا الأنبياء من حين النبوة، أمر بإطاعة الأنبياء مطلقا. واضح. فلو كان النبي يعصي الله وليس بمعصوم لكان الله عز وجل قد رخص في المعصية، لأنه قد أمرنا بطاعة النبي والنبي غير معصوم فقد يخطئ، وإذا أخطأ المعصوم الله عز وجل ماذا يقول؟ يجب أن تتبعه. إذا أخطأ النبي يجب أن تتبعه، فبالتالي يأمر الله باتباع المعصية فيكون ترخيصا في المعصية، وهذا قبيح. إذن أمر الله عز وجل بطاعة الأنبياء مطلقا هذا معلول، ما هي علته؟ عصمة الأنبياء، هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث يا أخي، الدليل الثالث، الله عز وجل في القرآن الكريم خصص المناصب الإلهية بالذين لم يتلوثوا بظلم، ولذلك يخاطب نبيه إبراهيم الخليل، قال إني جاعلك للناس إماما، نصب للإمامة. ماذا قال إبراهيم؟ قال ومن ذريتي، يريد أن تكون الإمامة أيضا في ذرية إبراهيم. ماذا أجابه الله عز وجل؟ قال لا ينال عهد الظالمين، عهدي فاعل، الظالمين مفعول به. واضح. ومن أوضح مصادق الظلم ظلم الإنسان لنفسه بارتكاب المعاصي، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. واضح؟ إذن الإنسان المخطئ العاصي ظالم، ومنصب الإمامة ومنصب النبوة وسائر المناصب الإلهية لا تشمل الظالم. واضح؟ هذا تمام الكلام في الأدلة ماذا؟ النقلية على عصمة الأنبياء. نقرأها. الأدلة النقلية على عصمة الأنبياء: أولا، عبر القرآن الكريم عن بعض الأفراد بالمخلص حيث لا يطمع في إغوائهم حتى الشيطان، ومن هنا أقسم الشيطان على إغواء بني آدم جميعهم واستثنى المخلصين كما جاء في الآيتين 82 و83 من سورة صاد، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ولا شك في أن السبب في يأس الشيطان من إغوائهم إنما هو ما يملكونه من تنزيه وصيانة من الضلال والآثام، وإلا فإن عداءه شامل حتى لهؤلاء، ولو كان يمكنه إغواؤهم لما تخلى عن إغوائهم وأعرض عنهم. إذن فعنوان المخلص مساو لعنوان المعصوم، وإنه وإن لم يجدها لا يوجد دليل على حصر العصمة في الأنبياء، ولذلك العصمة تشمل الأنبياء والأئمة، لكن لا شك ولا ريب أن العصمة تشمل الأنبياء، فالأنبياء مندرجون تحت العصمة. وإنه وإن لم يوجد دليل على اختصاص هذه الصفة العصمة بالأنبياء، الإخلاص المخلص، إلا أنه لا يمكن الشك في شمولها لهم، شمول عنوان صفة المخلص لهم للأنبياء. وقد اعتبر القرآن الكريم بعض الأنبياء من المخلصين كما جاء في الآيتين 45 و46 من سورة صاد: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. إذا من صفات هؤلاء الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب مخلصين. واضح؟ الله عز وجل أخلصهم. وفي الآية 51 من سورة مريم: واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. وكذلك اعتبر السبب في تنزه يوسف عن الانحراف في أشد الظروف حينما ماذا أرادت زليخة ما أرادت، هو أنه كان مخلصا. في الآية 24 من سورة يوسف: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لماذا؟ يعلل: إنه من عبادنا المخلصين. هذا تمام الكلام في الدليل الأول، دليل النقلي الأول على عصمة الأنبياء. الدليل النقل الثاني: لقد فرض القرآن الكريم على البشر إطاعة الأنبياء بصورة مطلقة، يعني من دون تقييد، لم يقل الله عز وجل أطيعوا الأنبياء في خصوص التبليغ، أطيعوا الأنبياء من حين الرسالة، ما قيد، كما جاء في الآية 64 من سورة النساء: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. لم يقل إلا ليطاع بإذن الله في خصوص رسالته أو من حين نبوته، ما قيدت الآية، وإنما تصح إطاعتهم الأنبياء المطلقة من دون تقييد فيما لو كانت في مسار إطاعة الله وعلى امتداد طاعة الله. طبعا واضح ولا مو مطلقة، بحيث على امتداد طاعة الله، يعني في طول طاعة الله، طاعة الأنبياء فرع طاعة الله عز وجل، بحيث لا تكون إطاعتهم منافية لإطاعة الله، وإلا فإن الأمر بالإطاعة المطلقة لله تعالى والأمر بالطاعة المطلقة لمن هم معرضون للخطأ والانحراف سيكونان على طرفي نقيض. كيف على طرفي نقيض؟ أطع الله مطلقة، أطع النبي غير المعصوم مطلقة. النبي غير المعصوم يعني يخطئ فقد يعصي الله، فانت الطاعة في معصية الله وطاعة الله في طاعته، كيف يصير؟ ما يصير أصلا، يلزم من الترخيص في المعصية وهو قبيح. الثالث: لقد خصص القرآن الكريم المناصب الإلهية لأولئك الذين لم يتلوثوا بالظلم. يقول تعالى في جوابه لإبراهيم الذي طلب منصب الإمام لأبنائه، متى طلبها؟ قال: إني جعلك للناس إماما. قال: ومن ذريتي، يعني أريد من ذريتي أيضا أئمة، لأنه في أواخر أيام حياته صار إمام، كان نبيا من قبل لكن في أواخر أيام حياته صار إماما. قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. ونحن نعلم أن كل معصية هي ظلم للنفس على الأقل، وكل عاص ومذنب ظالم في عرف القرآن الكريم. إذن فالأنبياء أصحاب المنصب الإلهي النبوة والرسالة لابد وأن يكونوا منزهين عن كل ظلم ومعصية. ويمكن استفادة عصمة الأنبياء من آيات أخرى وروايات كثيرة نعرض عن ذكرها. السر في عصمة الأنبياء. أتأتي علينا الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.